بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، التي تعودنا أن نقوم بها في كل أسبوع، ولتأتيكم هذا الأسبوع والتي تأتيكم هذا الأسبوع من مسجد الفاروق مدينة هيوستن تكساس. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول صاحبه: هل تجوز فلوس الزكاة على اليتيم المحتاج؟ الجواب عن هذا أن الزكاة للفقير المحتاج يتيما كان أو غير يتيم، ولا تجوز الزكاة للغني ولو كان يتيما. المسألة مش مسألة يتم وعدمه، مسألة حاجة وعدمها. فق فيه يتيم ورث مليارات، يعني ليس اليتم وصفا ملازما للفقر، اليتم وصف ملازم للضعف، فلا ينبغي أن ينهر اليتيم. لا تقهر السائل ولا تنهر اليتيم، لكن الزكاة قاعدتها الحاجة. الذي لا يملك تمام الكفاية هو من أهل الزكاة. لو واحد حاجته في الشهر $1,000 معاه 500-600 فقير، الباقي هذا سددهونه من أموال الزكاة، وممكن ندفع له المال هذا دفعة واحدة على مدار السنة، ناقصه $500 شهريا، 12 × 500 ب6,000، مش غلط نقدم له 6,000 سنويا عشان يحمر وجهه من الخجل مرة واحدة. كان عمر يقول: لا ينبغي أن يحمر وجه الفقير في دولة الإسلام إلا مرة واحدة. فنريد أن يعطيه كفاية العمر، مدة التعمير الغالب، بس بيشتري له أدوات المهنة. يعني التاجر نجيب له رأس مال أيا كان نوع التجارات التي يحسنها. نقول تاجر البقل، الفجل مثلا والجرجير، يكتفي بدراهم معدودة. اللي ما عارفش يشتغل غير يعني غير في الذهب، عايز آلاف الدنانير عشان يفتح محل الصياغة، محل صاغة، يشتغل في تجارة الذهب. كل واحد وما يحسنه. الزارع قد اشترى له ضيعة من أموال الزكاة. فهذه معنى كفاية مدة التعمير الغالب. وكان عمر يقول: لئن عشت لأرامل أهل العراق لا أدعهن يحتجن إلى أمير بعدي. لئن عشت لأرامل أهل العراق لا أدعهن يحتجن إلى أمير بعدي. سبحان الله، شخصية عمر في حسنا شخصية يعني القوية الكذا، صحيح كان قويا في الحق، لكن كان في قلبه من الرحمة ما لا تصفه الكلمات. في مرة دخل على واحد وجده بيأكل بيده الشمال، قال له: كل بيدك اليمنى. قال له: مشغولة. ما عجبوش الكلام سيدنا عمر. كل بيدك اليمنى. قال له: مشغولة. فمشي عليهم. ما الذي شغلها؟ قال له: لقد أصيبت مع رسول الله يوم كذا وكذا. ده أحد المجاهدين القدماء اللي إيده أصيبت في غزوة من الغزوات فأصابها الشلل فمنعها فعجز عن استخدامها. سيدنا عمر تحول هذا الشخص الأسطور الذي تتحدث الناس عن قوته. قال له استشعر بالحرج فيه، فقال له: من يوضئك؟ من يطعمك؟ من يجهز ثيابك؟ من يعمل لك كذا؟ وتحول سيدنا عمر، استعبر وبكى وذهب إلى البيت، أحضر جملا محملا بالطعام، وأمر له بعطية مستمرة من بيت المال. في لحظة بس فقط اكتشف أن هذا الرجل ممن أصيبوا في سبيل الله عز وجل، ولم يستطع أن يأكل بيده اليمنى لأن يده اليسرى أصيبت في جهاد في سبيل الله. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. واحد يقول فلوس التطهير، لو أنا اضطريت ووضعت مالي في حساب فيه شوائب ربوية وأنا سأتخلص منها، هل يمكن أعطي هذا المال لبعض أقربائي أساعده في شراء شقة، لأن الشقق الإيجار الجديد ترهقه وتعنته وتجهله، في حرج في هذا؟ نقول له لا، الأمر في فلوس التطهير واسع، ليست مضيقة كالزكاة، تستطيع أن توجهها إلى مصارف الزكاة وإلى غيرها من أوجه النفع العام والمرافق العامة، المهم أن أنت لا تتمولها ولا تنتفع بها انتفاعا شخصيا. إذا كنت لا تتمولها ولا تنتفع بها انتفاعا شخصيا وجهها حيث شاء، والأمر في ذلك واسع، والحمد لله على نظرك وعلى ما يترجح عندك أن هذا هو الوضع الذي يرضي الله سبحانه وتعالى فيما أنت مقدم عليه. بارك الله فيك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. واحد يقول خطب فتاة ادها ذهب وبعدين حدثت مشكلة وفسخ الخطوبة، وعايز ترجع له الذهب لأن هي التي فسخت الخطوبة، والقاعدة إذا فسخت الخطوبة من قبل الخاطب يترك هداياه، من قبل المخطوبة ترد الهدايا إلى الخاطب لكي لا تكسر قلبه مرتين، مرة عندما فسقت الخطوبة ومرة عندما استبقت ماله، يبقى لحصل فلوس ولحصل خطبة. والقضية أيضا معكوسة، إذا كان الرجل الخاطب هو الذي فسخ الخطبة فينبغي له أن يبقي هداياه عند المخطوبة لكي لا يكسر قلبها مرتين، مرة عندما ترك خطبتها ومرة عندما انتزع هداياه منها. لكن السيدة تقول أرجع له الفلوس، أرجع له الذهب بقيمته، قل هو لو رجعته له الآن وذهب به إلى الصايغ وباعه هيخسر المصنعية طبعا، إذا اشتراه منه كذهب قديم مستعمل هيخسر من المصنعية. بتقول أنا أعمل إيه؟ لا يا ستي، انت فقط مطلوب منك ان ترجع الذهب كما هو، خسرت المصنعيه دي ده قدر مر يتحمله والله جل وعلا يعوضه عنه، ليس الا اذا اردت انت طائعه مختاره متطوعه ان تبذلي له شيئا من المال هديه على سبيل التبرع والتطوع وتطيب الخواطر جائز، لكن هو ليس له إلا ما أعطى، إدى قطع الذهب نرجع حاله جزاك الله خير، لكن مش دون تعويض وفرق التضاحي، هذا كان غير موجود. لكن باب الكرم والنبل وحسن الأخلاق مفتوح على مصر عليه لمن شاء، إذا أرادت أن ترد إليه بالإضافة إلى ذهبه الذي قدمه لها شيئا من المال فهذا لا بأس به. واحدة بتقول أنا عارفة أن نصيب الزوج إذا ما فيش أولاد النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. طب لو في وصية وبيأخذ النصف من أصل التركة ولا بعد إنفاذ الوصايا؟ لا يا سيدتي، الله جل وعلا قال من بعد وصية يوصين بها أو دين، فالرجل له النصف التركة بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا. إذا مات الميت بنجهزه من فلوسه، الكفن مصيف الجنازة من فلوسه، إلا إذا تطوع بها أحد الباب واسع. رقم اثنين أن تقضى ديونه، رقم ثلاثة أن تنفذ وصاياه على أن تكون الوصية في حدود الثلث. تحديث سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم قال له الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يبقى يجهز، تقضى ديونه، ينفذ وصاياه، يوزع الباقي بين الورثة على كتاب الله عز وجل. واحدة بتقول أنا في مشاكل بيني وبين زوجي وأنا بالنارين، مش عايز أن يمسكني ضرارا ويأبى أن يطلقني، فإن فتحت باب الخلع قال لي إن المختلعات هن المنافقات. يعني عارف أخرج من باب الطلاق للضرر والعارف أخرج من باب الخلع، يشعر في وجهي حديث إن المختلعات هن المنافقات. وهل فعل فعلا في حديث كده؟ هل في فعلا حديث إن المختلعات هن المنافقات؟ الجواب عن هذا نعم سيدتي، المشكلة مش في الحديث، المشكلة في فهم الحديث، بارك الله فيكم. المشكلة في فهم الحديث، الحديث صحيح وإن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات، وما من امرأة تسأل زوجها الطلاق من غير بأس فتجد ريح الجنة أو قال رائحة الجنة. لكن إيه فهم الحديث؟ أن تسأل الطلاق أو الخلع في غير ما بأس، ما فيش سبب يقتضي الطلاق، ما فيش مسوغ يقتضي الخلع. امرأة ذواقة، ولاجة خراجة، سلفع، تريد أن تخرج من بيت إلى بيت وأن تنطلق من زوج إلى زوج، لا يوجد مسوغ شرعي لا للخلع ولا للطلاق. هذا الذي ورد فيه الحديث إن المخترعات هن المنافقات، لكن أصل الخلع عند الاقتضاء مشروع بإجماع المسلمين. حديث المرأة الثابت ابن قيس إن جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن ثابتا لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، قال اقبل الحديقة وطلقها تطلقها. نقطة مهمة هنا بتفهم خطأ، المرأة ليس لها أن تخلع نفسها، هي تسأل الخلع، تلتمس الخلع من زوجها، فإن أجابها إليه قضي الأمر والحمد لله، إن لم يجبها إليه ترفع أمرها إلى القضاء، فالذي يخلع الزوج أو المحكمة الشرعية، ويقوم مقام المحكمة الشرعية خارج بلاد المسلمين المسجد المركز الإسلامي. لأن في تصور إن المرأة تقول أنا أخلع، أنت لا تملكين أن تخلعي كما لا تملكين أن تطلقي، إنما تملكين أن تلتمس الخلع، أن تسأليه. وفي هذه الحالة إذا أجابك الزوج إليه طائعا مختارا انتهت المشكلة، إذا لم يجبك المحكمة الشرعية إن وجدت فإن انتفت كما هو الحال خارج بلاد المسلمين القضاء الشرعي. لكن طبعا نحن هنا لسنا دولة ولا نملك سلطة، ولا يا أمة الله اذهبي أولا إلى المحكمة، استصدري وثيقة التطليق المدنية، وهو ما هو مش موافق، وأتي بها إلينا، لأن بناء عليها نستطيع أن ننظر في مسألتك ونفرق بينك وبين زوجتي وبين زوجتي تطليقا للضرر أو خلعا بحسب ما يثبت أمامنا من الوقائع. واحد يسألني بيقول لي سؤال، بيقول لي إيه حكم أكل شحم الفقمة؟ سمعت عن الفقمة؟ ها؟ عجل البحر أو كلب البحر بسموها الفقمة، مرة سموها عجل البحر، سموها كلب البحر، الله أعلم إيش الترجمة الدقيقة. فهذه الكلمة الفقمة حيوان بر مائي، يعيش في البر ويعيش في الماية، ينتمي إلى الثدييات، يعيش في البحر لكن يخرج إلى اليابسة للتناسل أو التوالد ووضع الصغار أو من أجل الراحة من الغوص. حكم هذا الحيوان البر مائي من مسائل النظر بين أهل العلم، يمنع منه الأحناف، الأحناف لا يجيزون من صيد البحر إلا السمك، وحتى ما كان طافيا ميتا على وجهه لا يجيزون. أضيق المذاهب في هذا مذهب الأحناف، لا يحل عندهم الحيوان البر المائي ولا يحل حيوان البحر عموما إلا السمك، بشرط أن لا يكون طافيا إلا حرم كذلك. لكن بقية المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة على إباحة أكل الحيوان البرمائي، على خلاف بينهم في بعض أنواعه. المالكية أباحوا جميع أنواعه دون تجزية إلا لحم الخنزير، الخنزير المائي، الخنزير المائي عند المالكية مكروه وعند غيرهم جائز. يعني اسم الخنزير يكون محرما في الخنزير البري، خنزير البحري ما كان على هيئة الخنزير في البحر فهو على أصل الحل، لعموم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الشافعية أباحوا البر ماء عموما لكن استثنوا الضفدع، الضفدع عند الشافعية لا تحل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع لأنها تسبح الله عز وجل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. الخلاصة الحيوان البر مائي يعيش في البحر وفي المياه حلال عند الجمهور، محرم عند الحناف، والظاهر أن حله هو الأصوب والأظهر والأقعد، والله تعالى أعلى وأعلم. بكرة مرة ثانية اللي قال ان رداء النبي وسخ او ان زره او ان زر قميصي وسخ، بيقول هل ورد في كتب المسلمين ان احدا قال ان هذا كفر من قائله؟ نقول لها يا أمة الله، القاضي عياض اورد في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، قال روى ابن وهب عن مالك من قال إن رداء النبي وقيل زر النبي صلى الله عليه وسلم وسخ أراد عيبه قتل، وذلك في فصل عنون له بقوله الحكم الشرعي في من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقص. قال اعلم وفقني الله وإياك أن جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء عن طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب، والحكم فيه حكم الساب، يقتل كما نبينه ولا نستثني فصلا من فصول هذا الباب على هذا المقصد، ولا نمتري فيه تصريحا كان أو تلويح. وكذا من لعنه، اللي لعن النبي عليه الصلاة والسلام، من لعنه أو دعا عليه أو تمنى مضرة له أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه عن طريق الذم أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور، أو عيره بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه، أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهولة لديه، وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى هلم جرى. هذا مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. آخر سؤال نختم به أحبابي حتى لا نطيل على حضراتكم، سؤال لطيف اسمعوه لأن ده مما تمس الحاجة إليه إخواننا اللي بيحبوا الصيد. واحد بيقول أنا أحب الصيد، من أيام صدت غزالا بسهم ومن عادتي أن أسميه. الغزال يحتاج وقت كي يموت بعد السهم، قد يستغرق ساعات ولا يمكن الوصول إليه قبل موته. أنا وجدته بعد ساعات، وجدت الغزال بعد ساعات، اخترق السهم كبده ونزف دمه، لكنني وجدته يطفو في شلال قريب مني، شلال مية، وجدوا يطفو في شلال مية، ففتحته من الداخل وكان واضحا أنه نزف دمه كليا ولم ألاحظ في رئتيه ماء، لكني وجدته قد مات في الماء، فما حكمه؟ أنا أطلقت عليه سهم نزف دم، لكن لما دورت عليه وجدت واقع في المية ومات، وجدته ميتا داخل الماء. يا ترى مات من السهم بتاعي ولا مات من المية؟ يحل ولا ما يحلش؟ أيضا نقول وكذلك أصطاد البط وهو يطفو على الماء فيموت في الماء، ما حكمه؟ أيضا يقول وإن كنت تفتي بحرمتها هل يجوز لي إهداؤها لغير مسلم؟ أرجو سرعة الرد حتى لا تفسد إن كانت حلالا. سؤال جميل نختم به إن شاء الله. نقول له يا رعاك الله إن مبنى الصيد على الاحتياط، الأصل في الميتة الحرمة حتى يثبت الحل، تحريم حتى يثبت الحل. إن الله جل جلاله قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. يعني الأصل تحريم الميتة إلا إذا تيقنت من ذكاتها. في حديث جميل أخرجه مسلم في الصحيح، عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء. قضي الصحابة بالضبط، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك، أنت ضربت سهم عليه فوقع في الماء لا تدري ما الذي قتله، سهمك أم قتله الماء. في رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علي يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك، احنا بنصيد أيضا بالكلاب وما علمتم من الجوارح مكلمين، إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل فأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره، كلب تاني غير اللي انت سميت عليه وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، يا ترى اللي قتله كلبك اللي سميت ربنا عليه، ولا اللي قتله حاجة تانية الكلب التاني. وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، لأنك لا تدري هل قتل من الماء ولا قتل بسهمك. في رواية عنه أيضا، يا رسول الله إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليك وإن قتلنا، إلا أن يأكل الكلب، لو الكلب كلب منها، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، يمكن ما لم يصطاد لك اصطاد لنفسه، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، ما انتش عارف مين اللي قتل الصيد هذا، كلبة اللي سميت ربنا عليه ولا كلاب أخرى. القصد إن مبنى الذبائح مبنى الصيد على الاحتياط، الأصل التحريم، وأي شبهة تخليك تتوقف. فهذا ما لزم التنويه عليه، وأسأل الله أحبتي في الله أن يجمعنا وإياكم على محبته، ويوم القيامة في دار كرامته يجعلنا وإياكم ممن يستمعون قول فيتبعون أحسنها. الله، هل عندنا سؤال حبيبي؟ كتير. بسم الله. حاضر. الجزء الثاني من السؤال، طب احنا قلنا ان دي ما تنفعش، مش تنفع تروح يعني التراش، ممكن تاكلها الكلاب والقطط والحيوانات، يجوز اطعام الحيوانات الميته. اما غير المسلم عندنا خلاف، هل الكفار مكلفون بفروع الشريعه ام لا؟ الجمهور على أنهم مكلفون بفروع الشريعة وأنهم يعاقبون على تركها. الكافر كما يعاقب على الكفر يعاقب على فعل المحرمات وعلى ترك الواجبات، مش الكفر فقط. عارف ليه؟ كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقار، قالوا إيه؟ لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهم عوقبوا على كل هذه القائمة، فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة لأنه أشرك وقتل وزنى ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فعلى قول الجمهور أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ومحاسبون على ترك الواجبات وعلى فعل المحرمات لا نمكنهم منها. في بعض أهل العلم قال الكفار مخاطبون لا يخاطبون في الدنيا بفروع الشريعة وإن كانوا يعاقبون عليها يوم القيامة، من قال بهذا القول رخص في أن تترك لهم. فالقضية خلافية الخفية كما ترى. ممكن أخذ سؤال بس هنا. الأكل من مطعم بوب آيز وتشيكن، شيخ وافد
تشيكن فيليه،
أوكي تشيكن فيليه حلال؟ الذي عليه مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بعد أن عقد مؤتمرا حول ما يحل ويحرم من الأغذية والأدوية خارج ديار الإسلام، الترخيص في أكل الدجاج والترش من المحلات العامة، والتورع عن أكل اللحوم الأبقار والأغنام. وهذا تفريق له سبب، لنا نقل إلينا أن الصعق الذي يتعرض له البقرة أو الغنم يميت نسبة منها، قد تكثر في بعض المذابح جدا وقد تقل فقامت الشوفة. أما ما يتعرض له الدجاج والتركي فولت صغير جدا لا يكاد يقتل منها نسبة تذكر. احنا ما الذي جعل الشبهة في الأبقار والغنم لا ترقى إلى مستوى التحريم؟ لأن فيه القانون الفيدرالي يوجب إنهار الدم ويوجب استبعاد الحيوان الذي يموت قبل أن ينهر دمه لأسباب طبية، وفي رقابة على المذابح من قبل أطباء لاستبعاد الحيوان الذي مات بسبب الصعق قبل أن يذبح. لكن مع كثرة الانتهاج ربما يفوت أو يمر واحد لا ينتبه إليه، فمن أجل هذا ولدت الشبهة، حملتنا على القول بالتورع عن لحوم الأبقار والأغنام والترخيص في لحوم الدجاج والترك. نعم حبيبي تفضل.
السؤال يعني شوي خارج على اللقاح يا شيخ، ففي الكنائس الصحيحين بدون ناس اعتاد يعني بشرط ديني ما بيتلقح، طيب ليش المسلمين ما اوجبوا هذا واحنا عندنا ان لا تطلقوا انفسكم للتبرع؟ لان هذا اللقاح فيه مواد جينيه يعني تخش على الجسم تسوي حاجات، فيعني بس المسلمين ما في اي واحد من الشيوخ يعني يقول لك يعني اعتاد بسبب ديني انك ما تاخذ اللقاح.
الأخ الحبيب الكريم يسأل فيقول تعطي الكنائس في هذا البلد إعفاء دينيا لمن أراد من أخذ اللقاح، إما بحجة أنه ضار أو أن في مواد يعني ليست بحلال. الجواب على هذا يا حبيبنا أن أطباءنا المسلمين مجمعون على أن التلقيح لا يضر وأن أخذه نافع مفيد، وأيضا متفقون على أن ما تعين أخذه دواء يغتفر، ما قد يحتوي عليه من مواد غير طهرة إذا لم يوجد غيره يقوم مقامه. فأنا عندي دواء ولا يقوم مقامه غيره وفيه بعض الانجريدينس المحرمة، يبقى ده يدخل في إطار قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. جائع اجتاحت العالم كله، الضرورة فيها واضحة، الحاجة المسة فيها واضحة، فأطباء المسلمين وفقهاؤهم وضعوا ما قد يكون من تجاوز تحت بند الضرورات أو الحاجات. خلاص حبيبي؟ ها؟
في كثير مولانا.
فين؟
يعني هذا آخر سؤال أنت قرأت.
أوكي. نعم. أحيانا يخرج المذي دون أن أشعر به، وأحيانا أشك في نفسي إن كان قد خرج المذي أم لا، هل ألتفت إلى هذه الشكوك وأعيد وضوئي أم ماذا أفعل؟ من كان يستنكح الشك مبتلى بالوسواس القهري لا يلتفت لهذه الوساوس، وأحسن له ينضح سرواله بالماء حتى إذا جاءه وسواس يقول لا ده من المية اللي أنا حطيتها مش من المنزل اللي يحتمل أن يكون قد خرج. الحمد لله ما جعل عليكم في الدين من حرج ولا حرج. هل يشمل حق نفقة الزوجة على تأمين نفقات عبادتها المفروضة كتكاليف؟ لا، الحج ليس واجبا، لا يجب على الزوج إرسال زوجته إلى الحج على نفقته. الحج فريضة الله على المستطيع، إن استطاعت الزوجة بمالها وجبت عليها الفريضة، إن لم تستطع سقطت عنها، ويبقى أن إعانة الزوج زوجته على الحج من حسن العشرة، من النبل، من مكارم الأخلاق، شيء جميل. لكن هل هو فريضة محتومة لازمة يأثم تاركه؟ الجواب لا، لأن النفقة الشرعية بتشمل الغذاء والكساء والدواء ونحوه. ماذا يفعل إمام الصلاة إذا فسد وضوءه أثناء الصلاة؟ يستخلف واحد يكمل الصلاة بالناس ويروح يتوضأ ويرجع يصلي مأموم ويكمل ما فاته أثناء الوضوء. يستخلف من يكمل الصلاة بالناس، يذهب ليجدد الوضوء ثم يرجع يصلي مأموما وما فاته يقضي.
يعني كان يصلي الصلاة بالأول،
نعم،
لا يحسب له ما صلى، لو صلى ركعة أو ركعتين ثم
لا ينفعش خلاص،
يعني يصلي الصلاة كاملة.
يعني هو يعني الصلاة إذا فسد بعضها فسد كلها، فما فاته فما لحقه أثناء وضوئه لا يحتسب له، إنما يستخل، لكن تفسد عليه ولا تفسد على الناس. دي نقطة مهمة، تفسد عليه لكن لا تفسد على من يهتم به. الصلاة أحسن ما يفعل الناس، إن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. فالمأموم لا تفسد صلاته بفساد صلاة إمامه، إنما يستخلف من يصلي بالناس هو قد فسدت صلاته، نعم، يجدد الوضوء ثم يرجع فيدخل في الصلاة ويقضي ما فاته. نعم. هل تعقد صلاة الجمعة إذا كانت الجماعة الحاضرة مؤلفة من رجل يعني إمام وامرأتين؟ وهل تعقد إذا كانت الجماعة مؤلفة من رجل وصبيان لم يبلغا؟ من رجل وصبيين لم يبلغا، أم يجب للجماعة أن تكون مؤلفة من ثلاث رجال بالغين؟ لابد أن تكون من ثلاث رجال بالغين، الإمام واثنين خلفه على الأقل. أما الإمام وامرأتان لا تنعقد بهم صلاة الجمعة، والإمام وصبيان لا تنعقد بهم صلاة الجمعة. الحد الأدنى الإمام وخلفه اثنان لتنعقد بهم صلاة الجمعة. أنا أعتقد أن احنا كده قد يعني أتينا على ما عندنا. أحبتي في الله، نسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.